بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 72 عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. قال إذا هم بالأمر فليركع ركعتين، الرواية الأخرى إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذه ليست فيها، لهذا قلنا إن شاء الله تعدل في الطبعة التي بعدها. ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجر أمري وآجره، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجر أمري وآجره، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. والأمر الذي يكون فيه الإنسان مترددا ما يكون في دعائه معناه تركيز أن هذا الأمر يحصل ويطلب من ربه أن هذا الأمر يحصل. إذا كنت مترددا متشككا في المصلحة فإنك تجعل الخير لله عز وجل، وما اختاره لك فهو الخير. أين الشاهد في هذا الباب التوسل بصفات الله تعالى؟ أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. طيب، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، ما المراد بالأمور كلها؟ هل معناه أن الإنسان يستخير في كل أمر، أم أن هذا مخصوص في أشياء؟ يعني ليس في معنى في كل شيء تستخير، إنما المراد به ما يحصل الإنسان فيه تردد ولا يعني ويشك في المصلحة، هل هو هذا الوقت مناسب أو لا، أو هذا الشيء هو فيه خير لي أو ليس كذلك. قال الشيخ ابن عثيمين قوله إذا هم أحدكم بالأمر عام أريد به الخاص، إذا عزم بالأمر الذي يشك في مصلحته ويتردد فيه، مثل أن يتردد أن يحج هذا العام أم لا، طيب هل هذا في الحج الفريضة أم النافلة؟ هذا في النافلة، أما الفريضة فلا يستخير فيه إلا إذا كان الواجب موسعا، إذا كان الواجب موسعا، وهذا سيأتي الكامل، أيحج هذا العام أم لا فيستخير الله. لكن هذا في التطوع، يعني هذا معنى كلامه ملخص منه. فأما الفريضة فإنه يجب أن يبادر، وأما الشيء الذي لا يشك فيه ولا يتردد فلا استخارة. فلو هم أن يذهب ليصلي الفجر في المسجد فلا يقال له صل استخارة، ولو هم أن ينزل إلى السوق ليشتري حاجة، يعني هو يرى مصلحته وهو محتاج إليها، فلا يقال له صل استخارة. لكن إذا كان مترددا، هذه السيارة أشتريها أم لا، هذه المرأة أتزوجها أم لا، وما يدري أين الخير له، هذا استخير. قوله هل يركع ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين خاصتين ينشئهما من أجل الاستخارة، ركعتين خاصتين ينشئهما من أجل الاستخارة. بقي لو أنه صلى راتبة، أو صلى عقب الوضوء، أو دخل المسجد وصلى ركعتين، فهل له أن يدعو دعاء الاستخارة بعد ذلك أم أنه لا بد أن يصلي ركعتين خاصتين بالاستخارة؟ من عنده جواب؟ أبا عمر. يعني لكن هل في تفصيل أو إذا نوى، يعني إذا نوى قبلها، إذا نوى قبل الدخول فيها، أن مثلا هذه راتبة الظهر فنوى بها راتبة الظهر ونوى أنه يدعو بعدها الاستخارة في أولها، أما إذا طرى عليه بعد أن صلى أنه يستخير ربه فلا بد أن يصلي. والشيخ ابن تيمين له كلام يقول هذا ظاهر الحديث، ثم رأى أنه يقول لا بد أن ينشئ وأنه لا بد أن يصلي ركعتين خاصتين، لكن الظاهر أنه له ذلك، وذكر هذا النووي والحافظ وغيرهم. وما هي الحكمة من تقديم الركعتين على الدعاء؟ قال ليكون الإنسان قد تقرب إلى الله، وربما تكون ركعتان بعد وضوء أسبغه ولم يحدث فيهما نفسه، فيغفر له ما تقدم من ذنبه ويكون لدعائه محل. ثم ليقل، ماذا يستفاد من قوله ثم ليقل؟ أن الدعاء يكون بعد السلام من الركعتين ثم ليقل. وبعض أهل العلم رأى أنه يجوز أن، بل بعضهم يقول أنه أولى أن يدعو في التشهد كشيخ الإسلام، ولكن ظاهر الدليل يدل على أنه بعد، أنه بعد السلام، وهذا يرجح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أسألك أن تشرح صدري لخير الأمرين، أسألك أن تشرح صدري لخير الأمرين، لأنك تعلم كيفيات الأمور وجزئياتها، وأستقدرك أطلب منك أن تجعلني قادرا. هذا فيه رد على قدرية. أطلب منك أن تجعلني قادرا على فعل ما اخترته، ما اخترته لي. أستقدرك أطلب منك أن تجعلني قادرا على فعل ما اخترته لي. رحمك الله. بقدرتك، قال لأن الاستقدار يناسب التوسل بالقدرة، بقدرتك، لأن الاستقدار يناسب التوسل بالقدرة. قال ابن القيم أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك، ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية، وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل، فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له، وأكد ذلك بقوله فإنك تقدر ولا أقدر، أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. فإنك تقدر، أي قدرة لا حدود لها، لأن الله على كل شيء قدير. ولا أقدر، أي كقدرتك يا رب، لأن قدرة الإنسان محدودة. طيب نكمل بعد هذا إن شاء الله. فما معنى أستقدرك بقدرتك؟ آنس، أسألك أن تجعلني قادرا على فعل ما اخترته لي. طيب، وتعلم ولا أعلم، أي حقيقة العلم، تعلم حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع منها والضار، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم حقيقة عواقب العلم بعواقب الأمور ومآلها والنافع والضار، وأنت علام الغيوب. الغيوب جمع غيب، فكل الغيوب التي غابت عن الخلق فالله عالمها، ومنها العلم بالمستقبل. عزم إنسان أن يشتري مثلا دارا وهو لا يدري، متشكك هل في ذلك مصلحة له في هذا الدار وكيف يكون مستقبله فيها أو لا، فأستخير ربه، لأن الله عز وجل يعلم. رحمك الله. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن هذا الأمر أي الذي قصدته هممت به، خير لي في ديني ومعاشي بأن لا يترتب عليه نقص ديني ولا دنيوي، لا يترتب عليه نقص ديني ولا دنيوي، ويسره لي أي إن كان لي فيه مصلحة، فاصرفه عني إن كان فيه مفسدة. قال ابن القيم: وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب أو إلقاء داعية الترك فيه، ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل، وداعية الترك امتنع الفعل. واصرفني عنه صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، يدل على أن حصول الرضا وهو فعل اختياري من أفعال القلوب، أمر مقدور للرب تعالى، وهو الذي يجعل نفسه راضية. كل سياق كلام ابن القيم هذا رد على القدرية، ويسمي حاجته، سمي حاجته منهم، الناس يختلفون كل له حاجة، هذا يريد أن يسافر فيستخير ربه في سفره، ذا يريد أن يشتري سيارة يستخير ربه في سيارة، ذاك يريد أن يتزوج، ذاك يريد أن يشتري دارا. هل الإنسان يكرر ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين الظاهر أنه يكرر 3 مرات، لأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ويكرر الدعاء 3 مرات، وقاله غير واحد من أهل العلم كالنووي بن حجر ونحن ذكروا هذا، أنه يستفاد من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء 3 أنه لا بأس بتكراره. من الذي قال: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره؟ ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره؟ ها؟ من؟ لا، ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلمة الطيب. إلهنا سبحانك وبحمدك.